الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم، وكفى به فرقة وطعنا عليهم، وهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس فيه.
طبعا هنا ذكر مستلزمات الإسلام، الأصول التي يستلزمها الإسلام. الأصل الأول التصديق، وما الشيخ ما ذكرها مرتبة. ثم الأصل الثاني التسليم، لأن التسليم معنى زائد عن التصديق، ذلك أن كثيرا من البشر قد يصدقون الأنبياء في الجملة لكن لا يسلمون لهم في الجانب العملي، أو لا يخضعون، لا خضوعا قلبيا ولا خضوعا عمليا. فإذا يبدأ المستلزم الأول للإسلام هو التصديق، تصديق ما جاء به الرسل عموما وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص من قول أو فعل أو تكرير، بما في ذلك وأول ذلك التصديق بالقرآن الذي جاء به عن الله عز وجل. ثانيا التسليم، والتسليم كما قلت معناه تسليم القلب وتسليم الجوارح. ثم ثالثا الاتباع، وهو ما نعبر عنه بالتطبيق، أي العمل بمقتضى الدين، والاتباع للطريق المستقيم، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد والقول والعمل، في العلم والعمل، ثم اتباع سبيل المؤمنين الذي هو صراط الله المستقيم. إذن فهذه المستلزمات الثلاثة لا يصح الإسلام إلا بها جميعا، التصديق فالتسليم فالاتباع. نعم.
واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس ولا يضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء، وإنما هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، لا يقال لما وكيف.
طبعا هنا المقصود بالقياس الممنوع القياس في أمور الاعتقاد وأمور السنن وأصول الدين، سنن المناهج السنة وأصول الدين، فإنه فيما يتعلق بقضايا الاعتقاد والمناهج العامة للدين، مناهج السنة وأصول الدين، لا يصح فيها القياس لأنها توقيفية، والموضوع هنا موضوع العقيدة، السنة المقصود بها العقيدة كما عنونا لها الشيخ هنا. فالسنة التي هي بمعنى العقيدة لا قياس فيها، لأنها تنبني على الأصول القطعية وعلى مناهج الدين العلمية والاعتقادية والعملية، ومناهج الدين أصول توقيفية مأخوذة عما ثبت، ما جاء عن الله تعالى وثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أجمع عليه السلف من سنة الخلفاء الراشدين وما اتفقوا عليه بعد ذلك. فهذه أمور لا قياس فيها، لا قياس فيها. أما القياس بمعنى القياس الفقهي، قياس شيء على شيء والمرجع دليل واحد أو على قاعدة شرعية مستمدة من النصوص، قياس النوازل والحوادث الحادثة في تصرفات البشر على ما سبق مما هو من سنن الهدى أو مما تقرر في النصوص، هذا قياس لا يدخل في مفهوم القياس الوارد في العقيدة، فهو جائز أن تقاس قضية اجتهادية على قضية سبقت، هذا أمر جائز وعليه عمل المسلمين. إذن فينبغي أن نفهم معنى القياس الممنوع، وهو القياس في أصول الدين في قضايا العقيدة، فهي لا قياس فيها لأن توقيفية لا زيادة فيها ولا نقص. نعم.
والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة.
نظام هذه أيضا قاعدة عظيمة من القواعد التي كررها الدين في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتفق عليه السلف، وهي أن الكلام في الدين والخصومة في الدين وما يستتبعهما من المراء والجدل كل ذلك حرام، وما حدث من وقوع المراء في العصور المتأخرة منذ نهاية القرن الأول وما بعده أمر محدث لم يكن عليه سلف الأمة وحدثته الفرق، ومع ذلك بقي الصحابة والتابعون والسلف وأئمة الدين يتفادون الوقوع في المراء والجدل إلا في حالات ضرورية يضطرون فيها لنصر الدين بالجدال بالتي هي أحسن، كما حدث من بعض المناظرات النادرة التي وقعت للسلف، كما حدث من ابن عباس مع الخوارج وكذلك علي بن أبي طالب مع الخوارج، كما حدث من بعض أئمة السلف كالأوزاعي والثوري وغيرهم مع القدرية ومع الجهمية، ثم ما بعد ذلك لما كثرت الفرق صارت للسلف بعض المواقف لجأوا فيها إلى الجدل بالتي هي أحسن بشروطه وضوابطه لكن بدون مراء ما كانوا يلجؤون إلى المراء، وكان هذا مما يستفز الخصوم كما حدث في الإمام أحمد رحمه الله، وكان لا يجادل بأكثر من إقامة الدليل، وإذا وجد أن خصمه ماري سكت حتى كان سكوته مما يغضب عليه بعض الخلفاء الذين حضروا والرؤوس الذين حضروا المجادلة أو حضروا المناظرة، لأن السلف يرون أن القصد بالجدل هو إقامة الحجة، وما عدا ذلك إذا تبين أن الخصم يماري يكرر القضية بأكثر مما يحتاج الناس فهذا مما لا ينبغي أن يتمادى معه صاحب الحق. إذن الجدال المراء محدث لأن مبنى الدين ومبنى منهج السلف يقوم على التسليم، كما أن من ثمرات المراء الشك، أنه يقدح الشك، وفعلا يعني الدين مبناه على التسليم والتثبيت واليقين، فأي سؤال ينشأ ولو على سبيل الافتراض في الغالب أنه يحدث في النفس شيء سواء لمن أنشأه أو لمن سمع، شاء الإنسان مبى، فأي سؤال يستحدثه الإنسان في الدين ثم يذهب ليجيب عليه في الغالب أنه يحدث من الشك أكثر مما يحدث في اليقين، ولذلك نجد أن نصوص الشرع التي وردت في الرد على أهل الأهواء جاءت مختصرة لا تثير الشكوك إنما تبني اليقين فقط بالبدهيات الفطرية والعقلية، كما هو ظاهر من الردود التي ذكرها الله عز وجل في كتابه على الكفار والمشركين، كانت كلمات معدودات أغلبها تتكون من كلمتين، المنطق العقلي الذي استدل به القرآن والبرهان يتكون غالبا من كلمتين أو ثلاث، وهذا هو اللي قد يحتاجه من يجادل أهل الباطل، لكن إثارة الشكوك أو الافتراضات أو حتى التمادي في الإجابة على شكوك المشككين هذا مما لا يستقيم على المنهج الحق ومنهج السنة والجماعة، ولذلك لما قيل للعجوز عجوز نيسابور التي كانت رأت الرازي مع تلاميذه وكانوا يحيطون به بالعشرات يكتبون ما يتلفظ به من الأوهام والخيالات وسفاسف الأمور، من إعجابهم به كانوا يحيطون به كإحاطة الناس بالزعماء والملوك والسلاطين، فتعجبت وقالت من هذا الرجل، قالت لأحد تلاميذ الرازي من هذا الرجل، أهو السلطان، قال لا، قالت أهو نائب السلطان، قال لا، أهو القائد فلان، قال لا، بحثت عن رؤوس فما يعني عرفت، قالت إذن من يكون، قال صاحبه المعجب به هذا الرجل فلان الذي يملك على وجود الله ألف دليل، قالت لقد والله تعس وخسر وخاض، أفي الله شك، إن كان الأمر كما تقول فإن في قلبه ألف شك، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، هذا هو مقتضى الفطرة، ولذلك الشك مهما كان منشأه سواء كان على سبيل الافتراض أو كان حقيقي أو أحدثه السؤال أو أنشأه المراء والجدل فإنه باب وضلالة وفتنة، وينبغي لطالب العلم ألا يعرض نفسه ولا لغيره لأي نوع من أنواع الشك بقصده. أما إذا حدث من غير قصد فينبغي أن يعالجه، يعالج الشك بأقصى درجات الكتمان، وألا يوسع دائرة الجواب على الشكوك في الدروس العامة والمنابر والمناظرات. نعم.
واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
كما تعرفون هذا تفصيل للإجمال السابق، حينما ذكر أن الكلام والخصومات والجدال والمرأة محدث ذكر أعظم وأخطر الكلام والخصومات هي خصومات في الله عز وجل، فذكر أن الكلام في الرب عز وجل محدث، لأن الأصل في الناس التسليم العقلي والفطري في الإجمالي فيما يتعلق بالله عز وجل على جهة الإجمال، ثم التسليم المطلق فيما ثبت عن الله تعالى في ذاته وأسمائه وصفاته على سبيل التفصيل بما ورد في الكتاب والسنة، بما ورد في الكتاب والسنة. أكثر من ذلك لا طاقة للعقول في أن تتكلم عن الله عز وجل. ولذلك ورد الإرشاد في التفكر في خلق الله وآلائه وما يدل على اليقين بحقوقه عز وجل، ولا يتكلم في ذاته، التفكر في آلاء الله وخلقه، ولا يكون التفكر في ذات الله، لأنه مما لا طاقة للعقول به، وإلا أن الإيمان بالله ينبني على التسليم. هذا أمر. الأمر الآخر أن الكلام في الرب عز وجل لا شك أنه سوء أدب، سوء أدب، لأن الله عز وجل كفانا كل ما يتعلق بذاته وأسمائه وصفاته، فقد ذكر الله لنا من صفات الكمال له ما لا يمكن أن يخطر على بال بشر، ولو تكلم البشر بجميع ألسنتهم ولغاتهم وبجميع قواهم العقلية ليأتوا بصفة لله أعظم مما وصف به نفسه ما استطاعوا أبدا، بل كثيرا مما وصف الله به نفسه في كتابه مما لا يمكن أصلا أن يدرك في العقول. فإذا لا حاجة للناس أن يتكلموا في الرب عز وجل، وقد نهوا عن ذلك، وهو تطاول على الله عز وجل ورجم بالغيب، ومن هنا ندرك خطورة مناهج المتكلمين. أما الجهمية والمعتزلة فأمرهم واضح، عوار منهجهم واضح، لكن البلوى عمت لمن جاء بعدهم من المتكلمين الذين هم أقرب إلى السنة كمتكلمة الأشاعرة والماتريدية. هؤلاء لا يعرفون غالبا من التوحيد إلا الثرثرة في أسماء الله وصفاته وأفعاله وتوحيد الربوبية، وارتقوا مرتقا صعبا لا طاقة لهم ولا طاقة للناس فيه، فأخذوا يقررون توحيد الربوبية ويتكلمون في الأسماء والصفات بقواعد عقلية لم يترد لا في كتاب ولا سنة، إنما هي أوهام ما زادت عن على أن أوقعت فيهم الشك في أسماء الله وصفاته، فوقعوا في التأويل حتى أنهم لم يثبتوا لله عز وجل إلا سبع صفات. وابتدعت الماتريدية صفة ثامنة أيضا، وأنكروا بقية الصفات بأنهم خاضوا في الله عز وجل وفي ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله بغير ما ورد في الكتاب والسنة، ثم لم يسلموا بما ورد في الكتاب والسنة، وهذا جزاء وفاقا، فكل من عدل عن شيء من السنة تلي بالبدعة. فلما عدلوا عن الإقرار بأسماء الله وصفاته وصفوا الله بما لم يصف به نفسه، تورعوا عن أن يصفوا الله بصفاته الواردة في الكتاب والسنة، تورعوا عن أن يصفوا الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تورعا كاذبا، فتركوا السنة فوقعوا في أن وصفوا الله بالأوصاف البدعية، فقالوا لا ليس بعرض ولا جوهر ولا كذا ولا بجهة ولا مباين ولا مفاصل ولا داخل العالم ولا خارجه ولا من اللاءات التي تجعل الله عز وجل على صورة المعدوم، تعالى الله عما يزعمون. إذن كل ذلك منشأه الكلام في الرب عز وجل، منشأه ما أحدثته الجهمية تبعا للفلاسفة من الكلام في الرب عز وجل، وهو بدعة ضلالة كما قال الشيخ، وأنه لا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، مع إثبات جميع ما وصفه به ونفي المشابهة على قاعدة قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى وعلى عرشه استوى، وعلمه بكل مكان لا يخلو من علمه مكان، ولا يقول في صفات الرب كيف ولم إلا شاك في الله تبارك وتعالى. والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره، ليس بمخلوق، لأن القرآن من الله، وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما، والمراء فيه كفر. والإيمان بالرؤية يوم القيامة، يرون الله عز وجل بأبصار رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان. والإيمان بالميزان يوم القيامة.
ما يتعلق بالرؤية، الكلام هنا مجمل. الرؤية على نوعين، الرؤية العامة والرؤية الخاصة، كما وردت النصوص. فالرؤية العامة هي التي وردت في حق أهل المحشر، فالناس جميعا يرون ربهم يوم القيامة في المحشر على مراحل. أيضا المرحلة الأولى يراه جميع البشر، لكنها رؤية مجملة، ليس عندنا يقين بأنها بصرية، إنما رؤية مجملة، ربما تكون رؤية قلبية. هذا في المحشر يراه البشر جميعا رؤية تليق بجلاله عز وجل، ورؤية أيضا بحسب أحوالهم. فالمؤمنون يرون ربهم يتمتعون بهذه الرؤية، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. والمنافقون والكفار يرون ربهم رؤية لا يتمتعون بها، بل رؤية المذنب المنكسر الحسير الذي لا يمكن أن يتمتع بهذه الرؤية، بل يتعذب بها لأنه معاصي لربه. ثم مرحلة ثانية في المحشر أيضا، هذه الرؤية العامة تكون لها مرحلة أخرى، وهي أن يراه المؤمنون دون المنافقين ودون الكفار، يحتجب عز وجل عن الكفار وعن المنافقين. وبعضهم قسمها إلى ثلاث: الرؤية العامة لجميع البشر، والرؤية الثانية يراه المؤمنون ومعهم المنافقون، لأنهم يزعمون أنهم مع المؤمنين في الدنيا، وهذا لكاية بهم لأنهم يطمعون بهذه الرؤية، مما يجعل العذاب عليهم بعد ذلك أشد، فيطمعهم الله عز وجل برؤية ثانية. ثم في رؤية ثالثة يحتجب الله عن الكفار المنافقين كما احتجب عن الكفار، ولا يراه إلا المؤمنون، هذا أنكر المنافقين. وهذا وردت فيه الروايات بإجمال هذا السياق. فعلى هذا تكون الرؤية العامة رؤية بهذا التفصيل، رؤية مجملة ليست مفسرة. أما ما ذكره الشيخ فهو يقصد به الرؤية الثانية، الرؤية الأخرى، النوع الثاني، وهو رؤية المؤمنين لربهم في الجنة. نسأل الله يجعلنا جميعا منهم وأن يمتعنا بهذه الرؤية. فهذه رؤية تكون بالأبصار، بعيون رؤوسهم. أما رؤيتهم ويحاسبهم فهي الرؤية العامة، ولا شك أنها بلا حجاب ولا ترجمان، هذا حتى في رؤية المحشر بلا حجاب ولا ترجمان. أما رؤية في الجنة فهي بعيون رؤوسهم، أما رؤية العامة فهي مجملة ليس عندنا عليها قطع بأنها عينية. نعم.
والإيمان بالميزان يوم القيامة، يوزن فيه الخير والشر، له كفتان ولسان. والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض إلا صالح النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حوضه ضرع ناقته.
طبعا هذا الكلام ليس عليه دليل، بل ربما يكون من الأمور التي لا أصل لها، حتى ما ورد فيه من الحديث فهو موضوع. القول بأن صالح النبي صلى الله عليه وسلم حوضه ضرع ناقته ليس له فليس له أصل، فإن ثبت أن لكل الأنبياء حوض فمنهم أيضا يعني في القيامة فكذلك نبي الله صالح فهو ضمن الأنبياء. إذن تكون الأصل الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد موصوف مفصل بعرضه وطوله وشكله وهيئته وما يدور حوله من 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 مشاهد القيامة، وأن لكل نبي حوض كذلك ثبت في آثار وأحاديث بما في ذلك صالح عليه السلام، وما قيل من أنه حوضه ضرع ناقته لا يصح. نعم.
والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين في يوم القيامة وعلى الصراط.
طبعا هذه الشفاعة تسمى شفاعة لأهل الكبائر، مذنبين خاطئين من أهل الكبائر وليس الكفار، الكفار الخلص ليس لهم شفاعة ولا تنفعهم شفاعة الشافعي. نعم.
وعلى الصراط ويخرجهم من جوف جهنم، وما من نبي إلا له شفاعة، كذلك الصديقين والشهداء والصالحين.
ورد أن للقرآن أيضا شفاعة وللصيام شفاعة، والراجح أنها صحيحة، شفاعة القرآن صحيح، شفاعة الصيام كذلك الراجح أنها صحيحة. نعم.
ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء، والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما.
لأنه ثبت في الصحيح أن الله عز وجل حينما يأذن للشفعاء يشفع النبي، يشفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويشفع النبيون عليه السلام، ويشفع الصديقون والشهداء والصالحين، ومن أذن الله لهم بالشفاعة. ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل لم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين، فيخرج من شاء، تقبض قبضة بيده ممن لم يعملوا خيرا قط، ولله أمر من قبل وبعد في خلق ما يشاء، ذلك له سبحانه لا معقب لحكمه، ومن يكون هؤلاء الله أعلم، ليس عندنا إلا إجمال أنهم ممن لم يعملوا خيرا قط. نعم.
والإيمان بالصراط على جهنم، يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله، ويسقط في جهنم من شاء الله، ولهم أنوار على قدر إيمانهم. والإيمان بالأنبياء والملائكة، والإيمان بأن الجنة حق والنار حق مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت الأرض السابعة السفلى، وهما مخلوقتان، قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تفنيان أبدا، هما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبد الآبدين في دهر الداهرين.
نعم. عليه حال أبدية الجنة والنار لا شك فيها، وهي رأي جمهور السلف. أما أبدية الجنة ونعيم الجنة فهذه مما لا جدال فيه، وهو محل إجماع معلوم من الدين بالضرورة، وكذلك القول بأبدية النار هو الأصل، وإن نازع فيه بعض المجتهدين فنزاعهم محمول لا على فناء النار، إنما الله أعلم على انقطاع العذاب عند بعضهم، ومع ذلك هذا رأي مرجوع لا ينبغي أن يخرج عن الأصل. أما كعبارة هما مع بقاء الله تبارك وتعالى فيظهر لي أنها غير لائقة، يظهر لي أنها غير لائقة، لأن لا يجوز أن نقرن شيئا من خلق الله مع صفات الله عز وجل، هما بقيتان لا تفنيان أبدا ويكفي. هذا اللي يظهر لي أن العبارة ينبغي أن نتورع عنها من باب التورع فقط، قولهما مع بقاء الله تبارك وتعالى أرى أنه من باب التورع ألا نعدل مع هذا التعبير، لأن الله عز وجل له الكمال المطلق فهو الآخر الذي ليس بعده شيء، والله أعلم. نعم. الله عز وجل يكلم. نعم. هو هنا أشار، أحسنت الأخ يسأل عن قضية قوله أو عبارة قوله بلا حجاب ولا ترجمان، أو أن كلمة بلا حجاب بأن الله عز وجل يتبدى لعباده بلا حجاب بينهم وبينه على ما يليق بجلاله عز وجل، حتى أنه ورد في حديث أبي هريرة وحديث كذلك بسعد الخدري وغيرهما قضية الصورة، أنهم يرونه بغير الصورة التي يعرفونها ثم يرونه بالصورة التي يعرفونها، أولا يقول لست ربنا وفي الثاني يقولون أنت ربنا، فهذا يدل على أنه ليس بينه وبينهم بينه حجاب، وهذا كلام مجمل أيضا تستطيع أن نفصله. كذلك ليس بين الله وعباده، لكن الشيخ اختصر العبارة، يكلم عباده ويكلم كل واحد منهم كلام الحساب، كلام الحساب يحاسب العباد جميعا، أما المؤمنين فيحاسبون حسابا يسيرا، وأما العصاة الكفار فيحاسبون حسابا عسيرا. فالله عز وجل يكلم عباد كل واحد من عباده كلاما خاصا بواحا يعني صريحا ليس بينه وبينه ترجمان، يعني يكلمه الله عز وجل مباشرة على ما يليق بجلال الله، ويحادثه ويقول له ألم تفعل كذا، ألم أستر عليك كذا إلى آخره. فالله عز وجل يكلم الجميع، حتى أنه ورد في النص أن الله عز وجل يحاسبهم جميعا في وقت واحد، وكل واحد يظن أنه لا يحاسب، أن الله لا يحاسب غيره ولا يكلم غيره. فالمقصود بالإشارة للترجمان أن الله يكلم عباده أفرادا كما يكلمهم جميعا. نعم، أخرنا بالوقت لذلك نوجز في إجابة الأسئلة، الرجاء ترتيب هذه المشاهد يوم القيامة لأنه كثر فيها الخلاف، قصد المشاهد التي سبق مرت. طبعا ليس هناك خلاف في ترتيب المشاهد إلا فيما يتعلق بالحوض فقط، مشاهد القيامة أولها البعث ثم الحشر والنشور، البعث ثم النشور ثم الحشر، ثم بعد الحشر يكون الحساب، وأثناء الحساب تكون أمور مثل الصحف والميزان، الصحف والميزان والكتب، ثم بعد ذلك يكون الصراط. بقي الخلاف في الحوض، هل هو قبل الصراط أو بعده؟ هذه مسألة خلافية، مسألة خلافية، يعني ذكرت من كمثال من أمثلة الأمثلة التي أشكلت فيها الآثار. هذا يعني يسأل عن المراء في الدين ما معناه؟ المراء في الدين هو الجدل في أمر الدين، يعني الأصل في الدين هو إقرار الحق بدليله أو السؤال عن الحق بدليله، لكن ما يكون هناك جدال، يعني بمعنى لو أن كان لك وجهة نظر مع دليلها تقولها ولا تزيد، ما تجلس تكرر الحجة ثم تثير الشبهة ترد على الشبهة ثم ترد على الرد والآخر يرد على الرد، وهكذا كما يحدث في مجالس الناس. مجالس الناس الآن إذا أثيرت قضية شرعية تجد اللغط فيها والكلام ورفع الأصوات وأحيانا تشابك بالأيدي، هذا نموذج من المراء المحرم بل من كبائر الذنوب، ما يجوز الناس أن يتجادلوا. يعني الناس إذا بحثوا قضية شرعية فينبغي أن يقفوا فيها على مجرد ما يوجد عند الحاضرين من معلومة بدليلها، إذا قال القضية بدليلها يقف الآخرون، فما في داعي لإثارة الإشكالات أو التعصب للرأي والجزم بما يراه أحد الحاضرين. فالمراء هو ما يزيد عن مجرد ذكر القضية ودليلها، ما زاد عن هذا فهو مراء إلا إذا كان هناك موجب. نعم، المحاورات الأصل فيها المنع إلا في حالات استثنائية جدا بشروطها، المحاورات والمناظرات التي تحدث في وسائل الإعلام خاصة في القنوات الفضائية الأصل فيها المنع، لكن ما دام عمت بها البلوى فأرى أنه لا مانع من طالب العلم أن يعني يتصدى لأهل الباطل الذين يعرضون آراءهم في هذه القنوات، لكن بشروط أن يكون ملم بالقضية التي يعني سيناقش فيها وبأدلتها، وأن يكون ملم بشبهة الخصم قبل أن يعني يتعرض لها، وأن يكون عنده القدرة والجدارة وجرب نفسه وعرف قدرته على المناظرة، وأن يلتزم بشروط المناظرة ويلزم خصمه بأن يضع شروط وضوابط في بداية المناظرة وبداية النقاش، فيشترط لنفسه لئلا ينهزم فيظن أن الحق انهزم بسببه. ولذلك من الأشياء الأثار السيئة لوجود النقاش غير متكافئ وهو المحرم الذي حرمه السلف، النقاش غير متكافئ، أن بعض شبابنا فتنوا ببعض آراء الفرق. وفعلا جاءني الآن بعض الشباب يقول إني أعرف من زملائي من اقتنع برأي فرقة من الفرق الضالة الكبرى بسبب مناظرة رآها بإحدى القنوات الفضائية، فصار المناظر في سبيل الباطل من العتاة الاتنين، والآخر ادعى السنة وهو لا يعرفها، ما يعرف طوعه من كرسوعه، فجلس ضعيفا ذليلا منهزما يردد كلامه لا يكاد يبدي ولا يكاد يعيد، فظهر وكأنه منهم كأن الحق انهزم. وهذا الشيء. الشيء الآخر أن أغلب القائمين على القناة الفضائية، القائمين على هذه البرامج، فيهم خبث يتصيدون الشياطين من أصحاب الفرق، ويتصيدون الضعفة ممن ينتسبون للسنة. لأعرف من أكثر من رفع عقليين وغيرهم ليس السنة أصلا، حسب ما سمعت من أسمائهم أصلا لا يمثلون السنة مع الأسف، فهم هم بحاجة إلى أن يناظروا وأن تصحح عقائدهم، فكيف يمثلون السنة؟ هذا مما حدث أحدث اللبس. هذا الوقوع في مثل هذه الحبائل حرام إلا بشروطه وضوابطه. ولذلك ينبغي لكل طالب علم يريد أن يتصدى لمثل هذه الأمور أن يستشير المختصين، وأن يعرف ويتعرف على مؤهلاته وما ينبغي أن يقول وما ينبغي أن يفعل ومؤهلات خصمه.